النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله وأصلي وأسلم على نبيه محمد وأشكره على جميل صنعه وكريم فضله علينا وعلى الناس أجمعين. أحبتنا الكرام، اليوم نلتقي في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. الحقيقة وأنا داخل على الاستوديو لقياني الأستاذ الشيخ مصطفى الأزهري فبقول لي أنت إمتى هتخرج من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقلت له لا، احنا مش هنخرج من بيوت النبي دلوقتي، يبدو أننا سنظل في مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومع سيدات بيت النبوة حتى نلقى الله تبارك وتعالى ونحن على خير حال. أعتقد هذا، لأن الحديث في سيدات بيت النبوة حديث طويل، والحقيقة متعمد أن أفصل القول في كل مسألة من المسائل وكل نقطة وإسقاط الضوء على كل مسألة من مسائل سيدات بيت النبوة، لأن الحقيقة احنا محتاجين كل هذه الدروس، وخصوصا في هذه الفترة التي تمر بها الأمة من فترة الفتن الشديدة العظيمة العويصة التي تمر بها الأمة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا في كل أنحاء الوطن العربي. تجد ما لا يسرك من ناحية اشتداد الفتن في هذا الزمان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، ونسأله سبحانه وتعالى أن نلقاه وهو راض عنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه الفتن وأن يجنبنا هذا الزلل وأن يجنبنا الدخول في هذه الفتن أو الاقتراب من هذه الفتن أو الوقوف على أي باب من هذه الفتن، نسأل الله ذلك. احنا ما زلنا بنتكلم على ام سلمة رضي الله عنها، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من اولى النساء التي دخلن في الاسلام، ام سلمة رضي الله عنها، يعني سبقتها الى هذا الفضل السيدة خديجة وبناتها رضي الله عنهن اجمعين، وام الفضل زوجة العباس، هؤلاء هن التي سبقن ام سلمة هند بنت امية بنت ابي امية في الدخول في الإسلام. احنا اتكلمنا عن زواج أم سلمة من أبي سلمة أولا، واتكلمنا عن ارتباط أم سلمة بموقف والدها أبيها، واتكلمنا عن مكانة أم سلمة الاجتماعية وكذا مكانتها السياسية حتى قبل الإسلام ووقوفها إلى جوار زوجها ولحظة الوفاة، وبعد ذلك مات زوجها وهي حامل في فتاة صغيرة، ثم بعد ذلك تسمى زينب، ثم بعد ذلك ولدت هذه الفتاة وتقدم لخطبتها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لكنها رفضت، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها واشترطت على النبي بعضا من الشروط وأجاب النبي لهذه الشروط. تحدثت في مسألة غيرتها وأنها تغار يعني كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها في هذه المسألة أن يذهب عنها ما تجد، وتحدثت كذلك في مكانة أبنائها وإعالتهم والشفقة عليهم والنفقة عليهم وهذا الأمر، واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. السيدة أم سلمة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين التي كتب اسمها مع الخالدات في الجنات، وهي أما للمؤمنين جميعا منذ أن دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلقاها جميعا في الجنات إن شاء الله تبارك وتعالى. السيدة أم سلمة رضي الله عنها لها كثير من الفضل، تحدثنا في المرة الماضية والحلقة الماضية عن بعض مناقب السيدة أم سلمة رضي الله عنها، وذكرنا من مناقب أم سلمة أن الله تبارك وتعالى حباها بأشياء لم يعطها لواحدة من أمهات المؤمنين غيرها. ومن ذلك أن نزلت آيات التوبة التي تاب الله فيها على بعض من الذين عفوا وخرجوا من الطاعة، فتاب الله عليهم وكان لديهم صدق في التوبة إلى الله والعودة إليه تبارك وتعالى، فلما تاب الله عليهم نزلت آيات التوبة في عدة مواضع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة رضي الله عنها. ولأن أم سلمة كانت تتصف بصفاء القلب وطهارته، وكانت تحب دائما الناس جميعا أن يدخلوا في الإسلام، وكذا أن يدخلوا الجنة، وكذا أن يموتوا جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم عنهم راض. ولعل أقرب مثل على ذلك ما ذكرناه في المرة الماضية من قصة أبو لبابة رضي الله عنه في مسألة في قضية بني قريظة، وشرحنا ذلك بشيء من الاستفاضة. ومثل ذلك الحدث الذي حدث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من فتح مكة، وهو في الطريق لقياه رجلان، أراد الرجلان أن يدخلا على النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهما وليقبل توبتهما وليقبل اعتذارهما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أساء إلى النبي إساءات بالغة. أول واحد كان اسمه أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، وفي الحالة دي يبقى ده كده قريب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة العمومة، فكأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، وده أخو أم سلمة من الأب، فهي اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة، وهو اسمه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. والفرق أن عبد الله بن أبي أمية هذا أمه هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وديك اللي هي عتيكة بنت عبد المطلب، دي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فده ابن عمته، ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، والتاني ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ابن عمة النبي ده اشترك انه بقى ابن عمته وصهره، لأن أم سلمة أخته من الأب، أما الأم فهذه أمها تختلف عن أمه. فالحقيقة دائما الإنسان إذا كان له أقارب يبعدون عن هذا الأمر يؤثر عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الدعوة ويجي ابن عمته يقول له كده مباشرة في مكة لن نؤمن لك، احنا مش هنؤمن لك أبدا حتى ترقى في السماء، لغاية لما تطلع كده في السماء وقدام عينينا ونشوفك، لن نؤمن لك حتى ترقى في السماء، وكمان ولن نؤمن لرقيك، يعني حتى لو طلعت في السماء، قلت انا طلعت في السماء، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. القرآن ذكر ذلك في سورة الإسراء بنفس الترتيب، هو قال له كده مش هنؤمن لك حتى ترقى في السماء، وكمان لو انت ارتقيت في السماء احنا برضو مش هنؤمن بيك الا لما تنزل علينا كتاب من السماء نقرأه ان انت ارتقيت الى السماء. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل مع بعض القصة الجميلة دي.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحنا بنتكلم عن أم سلمة رضي الله عنها، قبل الفاصل كنا بنقول احنا كنا اتكلمنا المرة فاتت عن مناقب أم سلمة، ومنها بشارتها لأهل التوبة وصفاء القلب عند أم سلمة رضي الله عنها. وأم سلمة لما رأت في زوجها النبي صلى الله عليه وسلم رأت فيه أنه متأثر بسبب بعض أقربائه ممن لم يدخلوا في الإسلام، فابن عمته اللي هو أخو أم سلمة من الأب، وأمه عاتكة بنت عبد المطلب، وهو عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقال له لن نؤمن لك حتى ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. يعني معناها ايه؟ كان يقول يعني احنا خلاص موضوع الامام بيك ده امر مستحيل، ما تفكرش ده ان شاء الله حتى لما تطلع السماء، وحتى لو طلعت في السماء احنا برضو مش هنؤمن بيك الا لما تجيب لنا كتاب، تنزل علينا كتاب من السماء نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. القرآن في سورة الإسراء جاب الآية كده بنفس النص كده والترتيب. النبي تأثر بالموقف ده تأثر بليغ جدا جدا، وكان متأثر جامد قوي، وكانت أم سلمة عارفة إن أخوها عامل العاملة دي. واحد تاني قريب النبي برضو من ناحية الأب اللي هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وده بقى يعني قل ذوق قوي مع النبي عليه الصلاة والسلام وتعامل معاملة مش كويسة خالص. فأم سلمة أخذت تتحرك نحو أخيها من الأب عبد الله بن أبي أمية، وصارت تحدثه سرا في الدعوة، حتى عزم أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر له. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة وفي عودته في إحدى الطرقات ما بين مكة والمدينة وعلى موعد متفق مع أم سلمة رضي الله عنها، هذين الرجلين لاقيا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة أخو أم سلمة، فأراد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع النبي من استقبالهما، مش عايز يشوف شكلهم ولا يكلمهم. فدخلت عليه أم سلمة قالت يا رسول الله لا يكن ابن عمك وابن عمتك وصهرك أشقى الناس بك. خد بالك هو النبي عليه الصلاة والسلام مش مستريح ان ابن عمته مش يعني بهذه الصورة او في هذه المعصية او مش على الاسلام ولا حد من عيلته، وعايز الناس كلها، انما اصلا كان رحمة للعالمين. لكنه لما رفض دخولهما اخذت ام سلمة تلين لهذا او تقدم له تضبط هذه العلاقات، فبتقول له كده لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، وابن عمتك ده مش ابن عمتك وبس، ده كمان صهرك أخو زوجتك، فما يبقوش دول أشقى الناس بك. قال لا حاجة لي بهما يا أم سلمة، أنا مش محتاج الناس دي، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال، لألي في مكة كلام اللي احنا قلناه لن نؤمن لك حتى تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال لا يعني طريقتهم حتى في الحوار او في الكلام طريقة مش كويسة، فمش هينفع ان احنا نتكلم في الحوار ده. يبقى كده النبي ايه قفل الباب خالص ومش هيقبل الناس دي خالص. وهي قالت له طب ما يبقوش دول اشقى الناس بك، وحاول وكذا، فرفض النبي. أم سلمة رضي الله عنها أخبرتهما بهذا، وهي دي مش عادتها بقى، ده بتجيب بشارة ما بتجيبش نظارة ولا بتجيب مشاكل، لا، لكن برضو في الكلام ما فيه تليين القلوب، تقول لهم لا ده انتوا أخطأتوا جامد في حق النبي، ده انت يا أخويا قلت كذا وكذا وكذا وكذا، وانت عملت كذا، ده انتوا عملتوا في النبي حاجات صعبة، فمش من أول ما تطلبوا منه الدخول يوم يقبل، لا اكيد انتوا غلطانين، انتوا بقى معترفين بالخطأ ولا لا. وصارت تحدثهما حتى قال احدهما والله لأخذن ابني فاضرب في الارض، يعني امشي في الارض حتى اموت جوعا وعطشا، مش هيحصل انا هفضل ماشي كده لغاية لما اموت من الجوع ومن العطش. فمجرد ما خدت اللفظ او الجملة دي منه فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم واخذت تسترضيه، أيرضيك هذا يا رسول الله أن يسير ابن عمك وابن عمتك يضربان في الأرض حتى يموت عطشا وجوعا لأنك ما قبلت اعتذارهما. طب ده كلام ينفع؟ ده طريق الكلام. أنا أتوقع بس كلام من سيدة أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما الجملة الثابتة في كتب أهل العلم: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. فشوف التصرف بتاع المرأة التي تتدخل في الإصلاح بين الناس، ومش أي ناس، وده دور جامد. دور الإصلاح ده من أصعب وأخطر ما يكون، الإصلاح بين الناس، ولذلك ربنا جعل له أعلى درجات في الثواب في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كمان القرآن الكريم ما حددش الأجر، إنما قال أجر عظيم. وعظيم بقى لما يجي من عظيم هيبقى قد إيه الأجر؟ كثير. فالموقف ثابت واضح واضح. فموقف الإصلاح صعب. ساعات الناس بتغلب وبتتعب، وساعات كل واحد عنده مشكلة لما بيجي يعرضها بيطول قوي في الحوار وفي الكلام، وانت طبعا مضطر تسمع، مع ان في زيادات كتير في الكلام بتتقال لا حاجة لك بها، انت تريد نقاط محددة. ولذلك دي محتاجة ان الانسان اللي بيدخل في الاصلاح بين الناس يكون عنده صبر قوي، يعني يكون صبور وعن طولة بال وعنده سعة في الصدر. وإلا هيصلح ازاي؟ يعني هيصلح ازاي الناس وهو ما عندوش الصفات دي؟ فيفهم من هذا أن في شخصية أم سلمة صبر كبير وسعة صدر، يعني صبر وسعة صدر طويلة. وكمان حاجة مهمة: حسن المنطق، لأن الكلمات اللي بتتقال في الإصلاح بين الناس من أخطر ما يمكن، ممكن تخليك تنزل تحت الأرض في جهنم، كما في الصحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فممكن كلمة تفسد العلاقات اللي بين الناس دون أن تدري أنت أنك تفسد العلاقات. عشان كده اللي ما عندوش القدرة دي ما يتدخلش، ما يحاولش. الحمد لله رب العالمين، يهديكم الله صحبه لك. فاللي ما عندوش القدرة دي ما يتدخلش، ما يحاولش، لأن دي قصة عايزة قوة ومتانة، حاجة بقى كده ايه قوية جدا وصفاء نفس. وإلا لو ما عندكش نقاء وصفاء مش هتبقى شايف، عمرك ما هتبقى شايف. طالما ما عندكش نقاء مش هتشوف. لكن الإنسان النقي لما بيسمع من الناس بيبقى عارف وعذرهم وعارف مواقفهم وأحوالهم، فالأمور تمر عليه بصورة سهلة. فأم سلمة أخذت الكلمات ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه ما قال. طب كده صح؟ دول بيقرروا ان هم يضربوا في الأرض، يعني يمشوا في الأرض حتى يموت هلكا من جوع أو من عطش. فالكلام ده له مغزى تاني، ان القرآن قال للنبي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهي لما تقول له الجماعة دول بيقولوا احنا هنموت عطش ولا جوع، يعني معناها بتتكلم في وتر الرحمة التي هي أحد الدوافع التي بسببها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة. فالموقف يكون إزاي أو يتحل إزاي، يعني صورته تيجي إزاي؟ فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أم سلمة ويرضى عنهما ويصطلحا ويقبل عذرهما. كم بقى فرحة أم سلمة، كم فرحة أم سلمة في هذا؟ عشان تاخدوا بالكم ان زوجات النبي دول ناس منتقاة، مش اي حد، مش اي واحدة بقت زوجة النبي، لا، ما كان في ستات كتير ارامل، لكن الاختيار بيقع على الصفات. وأخطر ما يكون في الرجل أو المرأة الصفات. فهو أصل المشكلة لما يجي واحد عايز يتجوز واحدة بيتجوز إيه؟ كل واحد بقى وفكره، كل واحد وفكره. في واحد بيتزوج الأحوال، وفي واحد بيتزوج الصفات. الأحوال اللي هي الأشياء المتغيرة المتغيرات وليست بثوابت، والصفات هي الأشياء الثابتة في الشخص التي لا تنفك عنه. فيقول إيه لما نقول مثلا جاء الرجل راكبا، مش هيفضل طول عمره هو جاي راكب السيارة أو الدراجة، إنما أكيد ممكن يجي مرة ماشي، مش كده؟ رأيته يمشي، ممكن مرة يمشي مرة يجري، دي حاجات. رأيته ضاحكا، مش هيفضل واحد طول عمره ضاحك على طول ما بيعيطش. فدي اسمها أحوال. فساعات الناس بتتزوج الأحوال. رأيته غنيا لن يبقى غنيا طيلة الدهر، وإنما قد يفتقر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا هذا المعنى: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. الحكاية مش حكاية عنده إيه وعنده قد إيه، مش هو ده الموضوع. فساعات إحنا بنتجوز الأحوال، عنده شقة وعنده عربية وعنده فلوس وعنده مش عارف ما شركة وعنده مشروع وعنده مش عارف إيه. طيب ماشي، ما هو ده مش مهم، لأن كل ذلك عرض زائد. دي اسمها حال. هو حاله دلوقتي غني، ممكن بعد شوية بقى حاله فقير. وياما ناس كانت فوق في السحاب، وبين عشية وضحاها بقوا في الأرض السبعة. ما هو اسمه حال، حال لا يثبت أبدا ولا يدوم. خد بالكم من دي. إنما لما نيجي نتجوز واحد تاني بيتجوز واحدة لأنها جميلة، طب سرعان ما تذبل، ما تكبر ما تتجوزها أنت وبعدين تبدأ بقى تتغير بالحمل وبالرضاعة وبالكلام ده كله، هتعمل إيه؟ وأنت كنت متجوز الجمال ده والشكل ده والترتيب ده اللي قدامك، طب فجأة الترتيب ده تغير بحمل ورضاع وكذا أو بمرض أو نحوه، ايه الحل بقى؟ تضطر بقى تجيب واحدة تاني، فتضطر تعمل كده لانك تتزوج الحال والحال لا يبقى. خد بالك. وهو هي التانية بتتزوج الحال، عنده مال وعنده كذا ومرح ودمه خفيف وبيضحك ولي ولي، هذا حال. كل ذلك لا تنخدع به، لا انت ولا هي. انما حينما نتزوج نتزوج الصفات، الصفات الثابتة في المرأة أو في الفتاة أو في الولد، صفات ثابتة، حسن الخلق، حسن الأدب، لازم يبقى فيه صفات ثابتة، مش أي كلام، مش حوار، مش هو كده، لا، لازم تاخد بالك من دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتزوج والنساء كثر، لكنه كان يتزوج الصفات. أليست هذه صفة في أم سلمة؟ صفة البشارة، صفة البشارة لمن أتعبهم وأرهقهم وقوعهم في المعصية، مش دي صفة بشارة؟ ما هو الإنسان لما يقع في المعصية وهو حبيب لربه تفر عنده مشكلة كبيرة، إن بيرهقه البعد عن ربه والجفاء. الكلام ده تلاقوه في قصة كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك. انا عايز اقول لكم برضو القصة باختصار، يعني قصة طويلة جدا وجاءت في الصحيحين، حديث عبد الله بن كعب بن مالك ذكر القصة كاملة لكنها طويلة جدا، لكن مختصرها ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج في غزوة تبوك واختار وقتا للخروج الى الغزو اي الى الجهاد. كان هذا الوقت من الصعوبة بمكان على بعض الناس، كان الوقت ده من الصعوبة بمكان على بعض الناس، ومن السهولة بمكان على التخلف عنه عن الغزو. يعني تقدر تتخلف عادي سهلة مش هتبان، وتقدر ان وما تقدرش انك انت تروح بسهولة، يبقى في سهولة في التخلف وفي عدم سهولة في الذهاب. ازاي؟ سهولة التخلف ان العدد بتاع المسلمين كان كبير قوي، ولا يجمعهم كتاب حافظ اللي هو الديوان، يعني اساميهم مش مكتوبة لان عددهم الاف، فخلاص فالعدد كبير. فاي واحد يريد ان يتخلف عن هذه الغزوة من السهولة بمكان ان يتخلف عن هذه الغزوة. لماذا؟ لانه ربما سينسى من بين الاعداد الغفيرة الموجودة من الذين خرجوا للغزو، يبقى دي سهولة. الصعوبة بقى في الذهاب ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل حرا شديدا، يعني بدأ الخروج في توقيت حر شديد جدا، وحيمشي في طرق طويلة كلها حارة جدا، وسيترتب على ذلك نفاذ كميات المياه والطعام في الطريق. يبقى كده نسبة الهلاك ايه؟ قريب. يبقى كده ممكن ما يروحش. المشكلة التانية ان التوقيت اللي النبي خرج فيه كان وقت جمع الثمار، الثمار خلاص طلعت اينعت، وفي الوقت ده هيقطف الثمار ويبدأ يبيعها. فهو بقاله سنة ولا اكتر او اقل عمال يعني يقوم على رعاية ارضه وزراعتها، وبعد ان جاء الحصاد ليقطف ثماره فيبيعها فيزداد بذلك او ينصلح حاله الاقتصادي او المادي في الفترة دي، قالوا لا ده انت خارج للغزو، يبقى هيسيب الثمار كما هي فتفسد. فحاجة بقى حاجة بقى صعبة، حاجة صعبة جدا، ولذلك ربنا سماها غزوة العسرة، حاجة فعلا صعبة. جو حر جدا، احنا هنجمع الثمار اللي احنا طول السنة بنزرع فيها، العدد المسلمين كتير وممكن انك انت ما تحضرش، يعني في شوية اسباب كتيرة كده، وفجأة النبي عليه الصلاة والسلام خرج ومشي وراح القتال، وهو في الطريق سأل كده قال ما فعل كعب بن مالك؟ فراح واحد من المنافقين من بني سلمة قال كده، قال حبسه براده والنظر في عطفيه، ده هو بس يعني خاف على البلطو بتاعه او الهدوم بتاعته ان هي تتوسخ وبتاعه وتتعفر من الجو، وبعدين عجبه الشكل بتاعه واللبس. فقام له رجل من غير المنافقين قال له بئس ما قلت يا رجل، ايه الكلام ده؟ والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا، ما نعرفش عن الرجل ده الا خير، ده مين قال ان الرجل ده حبسه براده والنظر في عطفه؟ ايه الكلام ده؟ لا 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 ما حصلش. شوف بقى كلام، شوف بقى الاخوه الصادقه، شوف بقى الدفاع والذب عن عرض اخيك، شوف بقى على طول كده، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. لكن ايه اللي حصل بقى تخلف فيه؟ احنا ما نعرفش، لكن كل اللي نعرفه عنه انه راجل محترم، انما نعرفش حاجه تانية، انما هو متكبر، هو مش عايز يحضر، هو مش عايز مش عارف ايه، لا 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 ما نعرفش كده عن كعب بن مالك. لغايه لما النبي رجع من الغزوه والجماعه المنافقين دخلوا على النبي اللي كانوا متخلفين، دخلوا كده على النبي واعتذروا له، كل واحد جاب له عذر، اللي قال له مراتي كانت عيانه، واللي ابني مش عارف كان فيه ايه، واللي ما كانش معايا فلوس، واللي اتاخرت عليك، واللي مش عارف ايه، كانوا بضعا وثمانين رجلا، حاجه وثمانين واحد. فقبل النبي علانيتهم، قال لهم خلاص يعني على الواضح كده، ما دام انتوا النبي اصلا قبل العذر على العلانيه على الحوار الدائر يعني، لكنه اوكل سرائرهم الى الله، خلاص اما سرائركم فالى الله، انتوا حرين بقى، ما تروحوا قدام ربنا انتوا عملوا انتوا عايزينه، والقران لو نزل جاب كلام تاني عنكو فدي مشكلتكم انتوا بقى مش مشكلتنا. وفعلا قال فيهم القران شر ما قال، ان هم جم لما اعتذروا للنبي عليه الصلاه والسلام والنبي قبل العذر وهم كانوا كذابين، فربنا سبحانه لم يقبل توبتهم ولم يقبل عذرهم، وقال فيهم شر ما قال. هتذكر الايه وهقولها. لغايه لما جه كعب بن مالك، اول ما جه كعب بن مالك قعد بقى يمشي كده، ايه الموضوع صعب قوي، والنبي قاعد، واول ما دخل كده على النبي عليه الصلاه والسلام قاعد طول الطريق يفكر بقى له يومين ثلاثه، اقول للنبي ايه، اجيب عذر ايه للنبي. بعدين في الاخر كده قال، شوف الكلام، اجمعت صدقه، قلت لا مش هينفع، أنا لازم أبقى رجل صادق ورجل كويس وروح للنبي عليه الصلاة والسلام وأقول له الحقيقة كده. كده. فمشي. أول ما جه فتح الباب بتاع المسجد كده أو داخل، فالموضوع كان صعب قوي. فالنبي لما شافه، فالنبي قال له إيه؟ شوف خد بالك، النبي كان وحشه قوي، دي حقيقة ما حدش يقدر ينكرها، وهو برضه كان وحش النبي، لكن الموقف الخذلاني اللي عمله بالتخلف متقل رجليه مش قادر يمشي. فشوف التعبير بقى بتاع الحديث، انا عايزكم تقروا الحديث صحيح البخاري او صحيح مسلم، او جيبوا كتاب رياض الصالحين في باب التوبه الباب الثالث او الرابع في اول الكتاب، عايزكم تقروا، لان مهم. انا بس عايز اجيب منه البشاره بس على مسلمة، بس حبيت اقول برضو من باب الاستذكار بس الموقف شكله ايه، وان ازاي مسلمة كانت فرحانه، يعني فرحانه ليه؟ ما هو مش هقول لك فرحانه ليه وانت مش عارف، مش هتفرق معك، يعني اظهار الموقف نفسه مش هيبان الا بالحكايه، بس انا حكايه باختصرها جدا وباختصرها اختصار مخل بيها، خلي بالك، لكن انا بس عايز اوصل لك ان الموضوع كبير، بس لكن الموضوع كبير طويل. فالمهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف كعب كده جاي فنظر اليه قال تعالى يا كعب، تعالى. سيدنا كعب بيقول بقى فجئت امشي، انما المفروض يعمل ايه؟ يجري. ده انا بقول له تعالى هيجري وحشه، فقالوا شهور ما شافوش بعض، فالموضوع صعب. ومع ذلك سيدنا كعب مش قادر، رجليه مش شايلاه من الخجل، من الخذلان، من الموقف اللي عمله، من الكلام هو هيقول ايه. فبيقول فجئت امشي لغايه لما جه عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نبي اقعد، فقعد. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ مش أنت اشتريت الدبة اللي أنت هتركبها وهتمشي معانا وجهزت الشنط بتاعتك وحاجاتك وكنت مرتب كل حاجة يا كعب ولا لأ؟ قال نعم. قال بلى يا رسول الله، يعني فعلا أنا عملت كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام فاجئه كده بقى بسؤال جامد قوي. انت عارف ان كعب قاعد قلبه عمال يدق جامد ومش عارف يتصرف ولا مش عارف يقول ايه، فهو عمال يرد بالظبط، يعني انت مش انت اشتريت؟ قال له نعم، يعني بلى، يعني نعم، يعني انا اشتريت. فقال له النبي ما خلفك يا كعب؟ ده السؤال القاتل بقى، ملهاش حل. ما خلفك هتقول لي ايه؟ قام قال له والله يا رسول الله انت عارف يعني انني لو جلست عند احد من اهل الدنيا لخرجت منه بعذر، فلقد اعطيت جدلا. انت عارف انا بتكلم كويس قوي، وعارفني ان انا لو قاعد قدام اي حد انا هطلع منه بعذر وهظبط الحكايه تمام وهقوم زي الفل، والتاني هيبقى مبسوط وكمان يشكرني، لقد اعطيت جدلا. لكن يا رسول الله أخشى، هو بيقول للنبي، أن أخرج منك اليوم بعذر فترضى به عني فيسخطك الله علي. ودي بقى أنا مش عايزها، أنا ممكن أقول لك وإنت تقبل عذري وترضى عني وامشي، لكن ربنا يسخطك علي، خليك تغضب علي. لا والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، انا ما كانش عندي عذر عشان ابقى واضح. فالنبي قال لهم اما هذا، وشاور عليه بقى بعد ال 83 او 87 واحد اللي قبل كده، اما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قوم انت بقى يلا مشي. فمشي، وقول لما مشي وسرق اناس من بني سلمة يتبعونني، فاكرين بني سلمة الراجل اللي طلع قال له حبسه برا، هنا ده راح قال له ايه يتبعونني، وقالوا والله احنا ما شفناك اذنبت ولا عملت حاجة غلط يا راجل، ده انت راجل تمام وراجل مظبوط وراجل ايه الكلام، وده غيرك اعتذر وفلان اعتذر وفلان اعتذر وفلان اعتذر، وناس كتير. عارفين لما يجي واحد وزير جديد في الكرسي ويقوم قاعد كده، فيبقى في جماعة حوالين منه، كل وزير بيبقى عنده، كل ملك حوالين منه استشاري، فبيبقى في واحد كده اسمه عبد مشتاق، عارفين عبد مشتاق ده اللي يبقى نفسه يعني يبقى هو اقرب واحد يعني. فيقعد يقول للوزير كلام يظبطه تمام، ده انت ما شاء الله عليك، ده ما شاء الله على العقليه الفذه الفريده اللي وكلمات انا ما اعرفش بيجيبوها منين بس حلوه، يعني في الاخير الكلمات بتبقى حلوه وشياكه وبتطلع كده منمقه وحلوه، واللي يقول شعر واللي يقول مش عارف ايه، وكل واحد بقى واللي يثني على اللبس بتاع الوزير، واللي يثني على البدله بتاعته ونوع القماشه، واللي يثني على صلاته، واللي يثني على حفظه، واللي يثني على ذكائه، واللي يثني على مواقفه، واللي يثني على ماضيه. يا راجل استاذ حمدي يقول 3 دقايق، ده انا ما قلتش حاجه لسه، استاذ حمدي لازم اخلص الموضوع. طب سيبكم الوزير، خلينا في الغفير. فسيدنا كعب بن مالك لما مشي الجماعه المنافقين قعدوا يقولوا له طب ايه الحق؟ ارجع اعتذر، بقول فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي. ما رجعش. قال لهم طب في حد عمل زيي؟ قالوا له اه. فذكروا لي رجلين صالحين فيهما اسوه. بعدين النبي نهى عن كلامهم، قال الثلاثه دول ما حدش يكلمهم لغايه قد ايه؟ فات 40 يوم ما حدش بيكلمهم. وطبعا انا مش عايز احكي لكم الحاله النفسيه اللي كان فيها كعب بن مالك، حاجه حاله طويله قوي قوي، اقروها بس وانتم هتفهموها من الحديث. فبيقول بعد 40 يوم جه واحد من عند النبي وقال لي النبي بيقول لك اعتزل امراتك. اعتزل امراتي؟ يعني طلعها؟ قال له لا، اعتزلها بس لا تقربنها. قال لا روح يلا عند اهلك، اقعدي عند اهلك. لغايه لما استمر 50 يوم، 50 يوم من اصعب 50 يوم. سيدنا كعب بيقول كده حتى ضاقت علي الارض، والقران قال وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه. موقف صعب ولا لا؟ 50 يوم نزلت القران بقى، وكان النبي عند ام سلمه. سيدنا كعب بيقول انا ما كانش هاممني في الموضوع ده غير حاجه واحده بس، انا خايف ان انا اموت النبي ما يصليش عليا، وخايف ان النبي يموت ابقى انا في نظر اصحابه كده. موقف اديني دقيقتين بس، موقف صعب جدا. ما لا اقول طيب بس دقيقتين بس الحمد لله. وبعدين نرجع بقى نقول اول ما نزلت الايات وكان النبي في بيت ام سلمة، فلما سمعت ام سلمة الايات خرت لله ساجدة. قال النبي لقد طيب على كعب بن مالك وصاحبيه. قالت افلا ابشرهما يا رسول الله؟ قال افعلي. فرحانه بقى. الاول النبي قال لها حسبي، لانك لو انت عملت كده الناس هيدوسونا. ما اول ما يقول ما هتنادي كده لقد طيب على كعب بن مالك وصاحبي، البلد بحالها تيجي. لا بس فانتظري وقتا قليلا حتى نخبر. الشاهد في القصه اللي انا عايز اوصل له ان السيده ام سلمة رضي الله عنها نزل عندها ايات توبه كعب بن مالك، وفي نفس التوقيت أرادت أم سلمة أن تبشر كعب وصاحبيه، وقد قامت بهذا العمل لتبشر كعب بن مالك وصاحبيه دلالة على صدق نيتها وسعة أخلاقها وسعة أفقها وعظم صبرها وقوة قلبها وصفائها. دي كلها دلال وصفات في أم سلمة. إحنا لو كتير اتكلمنا عن أم سلمة يمكن ما نقدرش نخلص، لكن خليني برضو أرجع تاني أكمل مع أم سلمة في الحلقة القادمة. أنا كنت عايز أخلص لكن أستاذ حمدي ورايا بالعصاية بسرعة بسرعة بسرعة، فكده احنا خلاص خلصنا. فاحنا خلينا نشوفكم الاثنين المقبل إن شاء الله على خير حال، ونكمل مع بعض أم سلمة رضي الله عنها.